أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، فيقع الكلام في مقامين: الأول مقام السكوت، والثاني مقام الإصبار. وتقدم الكلام في مقام السكوت من الاحتمالات التي ذكرنا، وأما في مقام الإثبات ففي أقوال يذهب من صاحب الكفاية ضد السكوت أنه قال: لا ريب ولا إشكال في رجوع الاستثناء بعد الجمل إلى الجملة الأخيرة، وأما إمكان رجوعه إلى جميع الجمل أيضا مسلم، هذا في مقام السكوت عند صاحب الكفاية. وأما ما أفاده في مقام الإثبات فحاصله أن كلمة استثناء كلفظ إله موضوع للإخراج بالمعنى الحقيقي بلا فرق بين تعدد المستثنين والمستثنى وبين وحدتهما، لا يتغير معنى أداة الاستثناء كالإخراج، فتعدد المخرج عن كالمستثنى من، أو المخرج كالمستثنى، لا يوجب تعدد المعنى، فمعنى الاستثناء ومفهومه بمعنى الإخراج يكون أمرا واحدا. إلى أن قال: ولا يكون الاستثناء ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، ولا ظاهرا في الرجوع إلى الأخير فقط، وإن كان الرجوع إلى الأخير متيقن، فيكون الكلام مجمل، يصبح الكلام مجمل، لا يعلم أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة. وقال في وجه إجمال الكلام، وجه الإجمال أن الاستثناء المذكور بعد الجمل المتعددة لا يكون ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، وإن كان صالحا إلى الرجوع في الرجوع إلى الجميع، ولا يكون ظاهرا في الرجوع إلى الجملة الأخيرة، وإن كان الرجوع إلى الجملة الأخيرة متيقنا. ولازم ذلك لازم عدم وجود الاستثناء في الرجوع إلى كل واحد من الأمرين، ظاهر ذلك هو الإجماع، والرجوع إلى الأصل العمل. وهنا إشكال وجواب. تقريب الإشكال: من المعلوم أن الرجوع، رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يكون متيقن، وإلى ما سوى غير الجملة الأخيرة ليس متيقن، فلا يجوز التمسك بعموم العام فيما هو المتيقن التخصيص كالجملة الأخيرة، تخصيصه متيقن، وأما ما سوى الجملة الأخيرة كالجمل السابقة عليها فرجوع الاستثناء إليها وتخصيصها به يكون مشكوك. إذا كان مشكوكا فيجوز التمسك بإسالة العموم فيما سوى الجملة الأخيرة، فلا يكون الكلام مجمل، بل مقتضى القاعدة هو رجوع الاستثناء إلى الأخيرة والتمسك بعموم العام فيما سوى الجملة الأخيرة. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال يتضح بعد مقدمة، وهي أن التخصيص العام أو الرجوع إلى إسالة العموم هنا احتمالات، تارة يكون الشك في أصل التخصيص ذكر في الكلام عموم ونشك في تخصيص هذا العموم باعتبار عدم وجود القرينة على التخصيص في الكلام، هذا هو الشك في أصل التخصيص، ويكون الشك في أصل وجود القرينة على خلاف العموم. والاحتمال الثاني، أصل التخصيص يكون معلوم، القرينة على التخصيص كان معلوما، إنما الشك في تخصيص ما ذكر في الكلام من تعدد العموم، هل المخصص هو العام الأخير أو المخصص هو جميع الأمومات المذكورة في الكلام. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة نقول أنه يصح ويجوز التمسك بإسالة العموم عند الشك في التخصيص وعند الشك في كون العموم هو المراد أم لا في الفرض الأول، فيما إذا كان الشك في أصل التخصيص وكان الشك في أصل وجود القرينة، وأما في الفرض الثاني إذا كان التخصيص معلوما والقرينة معلومة ولكن يكون الشك فيما يخصص، هل هو العام الأخير أو جميع الأمومات كما هو في محل الكلام، هنا لا يجوز التمسك بإسالة العموم، وهنا لا يجوز التمسك بإسالة العموم، ففي محل الكلام لا يجوز التمسك بإسالة العموم. هذا هو الدفع، هذا الإشكال. نعم هنا احتمال أن يكون إسالة الحقيقة كما أن اللفظ العام حقيقة في العموم، إسالة الحقيقة كانت حجة تعبدا لا من باب الظهور اللفظ. فالأصل في المقام هو العموم، وهذا العموم بمقتضى إصالة الحقيقة يكون حجة تعبدا، وإن لم يكن ظاهرا في العموم. على هذا الفرض يجوز التمسك بإصالة الحقيقة مع ما يصلح للقرينية أيضا، إصالة الحقيقة على ما هو المفروض حجة من باب التعبد، وإن كان هنا ما يمنع عن الظهور في العموم. فالمرجع هو العموم بمقتضى الحقيقة عند الشك في المجاز في استعمال العام في الخاص، إلا أن هذا إنما يصح إذا كانت استفادة العموم بالوسع من وسع اللفظ في العموم، ولا تكون استفادة العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إذ لو كانت استفادة العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا تجري هنا مقدمات الحكمة، إذ من مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للقرينية إذا لم يكن في الكلام المطلق ما يصلح للقرينية فتجري مقدمات الحكمة، وأما في محل الكلام هنا وجود ما يصلح للقرينية، ومع وجود ما يصلح للقرينية لا تجري مقدمات الحكمة، فلا يثبت الإطلاق ثم لا يثبت العموم بالإطلاق. هذا هو تمام الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في المقام. الحمد لله.